بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قبل ما نستمر في الحديث، إخوة الإسلام، نذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد من سكانها اليهود، وأن اليهود كانوا يتشكلون من ثلاث قبائل: قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام معاهدة بينه وبين اليهود. هذه المعاهدة تنظم العلاقة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والذين لم يسلموا من أهل المدينة من المشركين من المدينة من جهة أخرى. وهذه المعاهدة تضمنت بنودا كثيرة، البند الذي يهمنا منها وهو الشاهد هو هذا البند، ورد فيه: إن على اليهود نفقتهم، وإن على المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. معنى هذا البند من المعاهدة أن على كل طرف من الأطراف أن ينصر الطرف الآخر إذا حورب أو إذا اعتدي عليه، يعني إذا حرب المسلمون على اليهود أن ينصروهم ويعينوهم، وإذا حرب اليهود في المدينة على المسلمين أيضا أن ينصروهم ويعينوهم. هذا هو البند في المعاهدة. أول ما نقض ومن نقض هذه المعاهدة وهذا البند هم قبيلة بني قينقاع من اليهود. أول ما نقض المعاهدة وبالذات هذا البند منها قبيلة بني قينقاع. كيف نقضوا المعاهدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حارب قريشا ونصره الله تعالى عليهم، فاليهود كان من واجبهم أن ينصروا المسلمين. تقول: المسلمون لم يطلبوا منهم نصرة. نعم، ولكن على الأقل النصرة بالكلمة الحسنة. لكن قبيلة بني قينقاع بدلا من أن ينصروا المسلمين ولو بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة، إذا بهم يظهرون حقدهم وحنقهم ومواقفهم العدائية ضد المسلمين، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما مباشر يبادئهم بالحرب جاء نصحهم، وهذه أيضا من بنود المعاهدة. قال عليه الصلاة والسلام أو ورد في المعاهدة: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وورد: وإن بينهم النصح والنصيحة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في سوقهم، سوق قبيلة بني قينقاع، ونصحهم فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، إن أنتم الآن تحسدون وتظهرون مواقف عدائية لنا مع أن بيننا وبينكم معاهدة، فاحذروا أن تتورطوا في معركة معنا فينزل بكم مثل ما نزل بقريش من العذاب في غزوة بدر. هنا اليهود لم يفيقوا ولم يرعوا، بل ازدادوا تحديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في جوابهم. ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. قالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تغتر أنه أنت انتصرت على كام واحد أصلا ما عندهم خبرة عسكرية، إذا بدك تجرب معنا ستعرف من الرجال. هنا النبي عليه الصلاة والسلام تركهم، ولكن الله تعالى أنزل ردا عليهم، فنزلت هذه الآية الكريمة ردا على اليهود ومن معهم من مشركي أهل المدينة. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآية نزلت يحذر الله تعالى فيها اليهود ويأمرهم أن يعتبروا من إخوانهم المشركين من قريش، وينظروا كيف نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على قريش مع أنهم كانوا ضعفي عدد المسلمين. فيقول لليهود: اعتبروا مما جرى مع قريش. أيضا ينهاهم عن البدء القتال، يقول لهم: إنكم إذا جربتم القتال مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فسوف ننصره عليكم. قل للذين كفروا ستغلبون، أي إذا قاتلتم فسوف تغلبون. هنا بقيت الاستفزازات من اليهود تستمر. كل هذه الآيات والتحذيرات من القرآن ومن الحديث لم تجد عندهم فيها آذان صاغية، ولم يلقى منهم آذان صاغية، بل استمروا في استفزازاتهم للمسلمين، حتى جرت قصة أخيرة فيها استفزاز كبير للمسلمين، كانت سببا كافيا في أن يشن النبي عليه السلام الحرب عليهم. هذا طبعا إضافة إلى الأسباب الأولى، بس هذا كان السبب الأخير، كالقشة التي قصمت ظهر البعير. ما هي القصة التي بسببها قرر عليه الصلاة والسلام حرب بني قينقاع؟ هذه القصة رواها ابن إسحاق رحمه الله، والعلماء أو كثير العلماء ضعفوا إسنادها، ولكن يا إخوة الإسلام القصة مشهورة، لذلك العلماء إذا كان القصة اشتهرت عند أهل السير فيتساهلون في موضوع السند ويعتبرون أن شهرتها تغني عن سندها، ولا يفتشون في الأسانيد كما يفتشون في الأحاديث النبوية، لأن السيرة عرف منها كثير من القصص المشهورة مما أغنى عن البحث في سندها. منها هذه القصة. ماذا جرى؟ روى ابن إسحاق هذه القصة عن محمد بن عبد الله الثقفي، يقول: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، ثم جلست إلى صائغ منهم هناك. يعني أول القصة أنه امرأة عربية كان عندها بضاعة تتاجر، فجاءت إلى سوق اليهود. كان قبيلة بني قينقاع في محلة ساكنين وعندهم سوق فيها مخصوص بهم، طبعا يسمحون لغير اليهود أن يأتي ويتاجر معهم، ولكن كانوا يسكنون قرب بعضهم البعض. فامرأة عربية عند بضاعة جاءت فباعتها في سوقهم. وهذا بهذه الصورة تعطي فكرة كيف كانت المرأة العربية المسلمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تروح بالتاجر وتذهب للسوق وتبيع أغراضها، كان هذا مما أذن لها به الإسلام. ثم لما باعت البضاعة صار معها مال، فجلست إلى صائغ منهم هناك. كان اليهود مشهورين بصياغة الذهب، فأرادت أن تستبدل هذا المال وتشتري به ذهبا، فجلست إلى صائغ يهودي في سوق بني قينقاع. يقول الثقفي فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. إذن هذه المرأة كانت منقبة، كانت منقبة، مع أنه تعلمون أن آية الحجاب لم تنزل إلا بعد السنة الخامسة للهجرة، نحن الآن في السنة الثانية للهجرة. معناته هذا الأمر فعله النساء من باب الحشمة، من باب الحشمة، ما كان في أمر رباني بالحجاب بعد، لكن النساء كانت تحتشم، ترى تغطية الوجه والجسد من باب الاحتشام والعفة، خاصة أمام اليهود ناس أجانب لا تعرفهم ولا يعرفونها. فلذلك لما جلست تشتري من اليهود الذهب، فهان جعلوا يريدونها على كشف وجهها. الظاهر كان يهودي بائع ومعه ناس أصدقاء له في المحل، فصاروا يقولوا له طيب أنت عم تحكي بدك تشتري ذهب وكذا، طيب أرجينا وشك مش هنعرف نحن ناخد ونعطي معك. طبعا هم يقصدون معنى آخر. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فقالت لا شو بدك فيني، بشتري منك حقه هيك بعطيك وخلاص، شو بدك تشوف وشي. فهناك عادة اليهود الغدر، فقام الصائغ، يقول الثقفي فعمد الصائغ إلى بطن أو إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها. الصائغ قام من خلف الكرسي، عمل حجة عم بيجيب شغلة من وراء، فجاء إلى خلف المرأة وهي لا تنتبه، فأخذ في طرف فستانها الطويل وبدبوس شكله على ظهرها بدون ما تشعر المرأة بشيء. يقول الثقفي فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها أي من الخلف فعقده إلى طرف ظهرها، عقده إلى ظهرها، مش دبوس، شكل طرف الفستان بظهرها. فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها. فالمرأة لما انتهت من التجارة قامت فالثوب معقود على ظهرها فظهر قفاها أمام كل الناس أمام اليهود، فما شعرت إلا اليهود يضحكون بها يستهزئون بها بأصوات مرتفعة. فماذا تفعل؟ فصاحت، صاحت وطلبت النجدة. بتقدير من الله تعالى كان في بعض المسلمين يمر في ذلك السوق. يقول الثقفي فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. المسلم مار شاف المنظر فغضب لأخته المسلمة فهجم على اليهود وقتله. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الثقفي وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. اليهود اجتمعوا على المسلم اللي قتل الصائغ فقاموا فقتلوه، كانوا أكثر منه عددا قتلوه. يقول الثقفي فحين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر فجهز جيشا من المهاجرين والأنصار وسار إلى بني قينقاع، وذلك في النصف من شوال من السنة الثانية للهجرة. كما ذكرت أنه بني قينقاع سوق أو مكان قرب المدينة في ضاحية المدينة، فالخبر هذا لما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في عمق المدينة في وسط المدينة المنورة، مباشرة أمر بتجهيز الشباب من المهاجرين والأنصار وسار على رأس جيش منهم إلى محلة بني قينقاع لغزوهم. أقف هنا إخوة الإسلام عند هذا القدر، ما بدي أطيل بكل الأحداث، أحداث كثيرة، بس نقف عند كل طرف من هذه القصة ومن هذه الغزوة حتى ننظر في فوائدها مستعينين بالله عز وجل. إلى هنا إخوة الإسلام، في فوائد كثيرة بهذا الحديث، في فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه من قضية السخرية والاستهزاء بحجاب المرأة المسلمة ما نشي حديث، من اليوم فقط من الغرب والشرق يستهزئون ويتغيظون من حجاب المرأة المسلمة، ما نشي حديث، هذا كان من قديم الزمن. نشوف قصة من 1400 سنة وأكثر، اليهود لم يستطيعوا أن يتحملوا أن يروا امرأة محجبة إلا أرادوا كشف حجابها. هذا الغيظ على الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، مما يأتي يا أخي الإسلام؟ ليش طيب؟ لماذا هذه النفوس تحقد؟ طيب امرأة بدها تتستر، شو بدك فيها؟ أنت بدك تكشف لبناتك أو عن زوجتك، بس لماذا تحملون على حجاب المرأة المسلمة؟ قضية، هذه قضية نفسية يا أخوة الإسلام. المرأة الزانية لا تتحمل أن ترى المرأة العفيفة، إذا مرأة والعياذ بالله عند الزينة وفسق ما بتتحمل تشوف امرأة عفيفة طاهرة. لماذا؟ لأن هذه العفيفة الطاهرة تذكرها بمعصيتها لله. لذلك الزانية تتمنى لو كل النساء تزني حتى ما تقول في أحد أفضل مني، الكل زنوا. والسارق نفس الشيء، والعاصي نفس الشيء. فلذلك أولئك إذا رأوا فتاة محجبة، الكفار أو حتى فسقت المسلمين، إذا رأوا فتاة محجبة أو شابة ملتزما باللحية بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يغيظهم ذلك، أنه ليش نحن نقع في المعصية ولا نصبر عن معاصي الله عز وجل، وهؤلاء يتطهرون ويظهرون طهرهم وعفافهم. هذا يغيظهم، فيصير يتمنوا أن المسلم يترك الالتزام حتى يصبح مثلهم في الفسق. لذلك الآن حضرتني الآية الكريمة، قوم لوط كانوا يفعلون الفاحشة، فلما لوط عليه السلام نهاهم وقالوا أن هذا لا يجوز، انزعجوا منه، ما قالوا له مثلا أنت خليك بحالك إن احنا بحالنا، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، طلعوهم برا، إنهم أناس يتطهرون. لأن هؤلاء يظهرون العفة والطهارة، وهذا يذكرنا بخبثنا ومعصيتنا وتجاوزنا لحدود الله عز وجل، ما بدون يتذكروا. فما بسألوا أنت خليك بحالك أنا بحالنا، لا، طلعوهم من كل القرية، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لذلك هذا عامل نفسي يسيء للفسقة إذا رأوا شابا ملتزما أو رأوا فتاة محجبة. وهذا أشار إليها القرآن الكريم في لفتة قليل من ينتبه لها. يقول تعالى لرسول عليه الصلاة والسلام لما كان اليهود والنصارى يستهزئون بالأذان، ماذا أمر الله الرسول أن يجيبهم عليه الصلاة والسلام؟ قال له: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يقول تعالى لرسوله: قل لهم ليش تنقمون منا؟ أنتم رضيتم بدين ونحن رضينا بدين، لماذا تنقمون منا؟ لماذا تحاربوننا؟ يقول أمره أن يقول لهم: وأن أكثركم فاسقون. قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وهذا لا يقتضي أن تنكروا علينا. ثم قال: وأن أكثركم فاسقون، أي سبب نقمتكم علينا هو فسقكم، هو فسقكم وخبثكم، بسبب فسقكم وخبثكم تنقمون من الطاهرين، ما بتتصوروا أن تروا طاهرا أمام أعينكم، بدكم كل الناس يشاركونكم في الخبث، لذلك تنقمون من المسلمين. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، لذلك بس بالفائدة الأولى أيضا، ليش؟ لذلك لا تستغربوا، شوف فرنسا تدعي التطور والحضارة وكذا وكذا، بس ساءهم حجاب الفتاة المسلمة، فتاة تدخل للجامعة محجبة، هذا ما استطاعوا يتحملوا هذا المنظر، هذا المشهد، فأصدروا قوانين تمنع حجاب الفتاة في المدرسة أو في الجامعة. قوانين بما أن تدعوا الحضارة والإنسانية وحرية الرأي وحرية الثقافة، كل إنسان يختار ما يريد من شعير الدين وكذا وكذا، ولو شفتوا حتى راهبة متحجبة لا تنقموا منها، ليش فقط من المسلمة يسيئكم حجابها؟ هذا مرجعه إلى ما ذكرت من نفسية الكافر أو الفاسق الذي يغتاظ من طهر الآخرين. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا لواقعنا، إنه كثير من الشباب اليوم يحتاج بهذه القصة، إذا كان أذيت امرأة مسلمة أو اضطهد أحد الشباب أو بعض الشباب المسلم، مباشرة بيجي على المشيخ: يا مشيخ قوموا لنواجه الدولة. ليش؟ بيقول لك يعني فلان أذيت في عرضها أو في دينها والشباب تضطهد وكذا. والدليل بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: شوف هيدي انكشف فستانة فدغري شن حربا على اليهود، فقوموا فلنقم حربا على الدولة. هذا فئة من الشباب، وفئة أخرى تقابلهم تنظر أن كل ما يصيب المسلمين من ذل واضطهاد وإذلال وقهر، بيقول لك أنا ما دخلني. ليش ما دخلك يا أخي؟ بيقول لك أنا بكفي صلي وصوم وعبد ربي، فالله تعالى إذا رآنا كلنا صالحين يولي علينا خيارنا، وإذا كان عندنا تقصير فهذا يكون البلاء الحاكم بسبب ذنوبنا، فأنا يكفيني بس أن أدعو الناس للالتزام، بعد ذلك لا أنكر منكرا. ويستدلون هؤلاء بقصة أخرى من السيرة. شو القصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهد الإسلام في مكة كان يمر على سمية بن خياط أم عمار بن ياسر، وعلى زوجها ياسر، وعلى ابنهما عمار، وهم يعذبون في مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. بس ما كان ينصرهم ولا ما كان يرفع الظلم عنهم، وما كان يجهز جيشا لقتال أبي جهل ومن على شاكلته. هذا استشهاد بالسيرة وهذا استشهاد بالسيرة، ولكن كثير من الناس من الشباب للأسف يعني كل يتمسك بقصة من السيرة ويحتج بها. وكلا الاستشهادين خطأ إخوة الإسلام، كلا الاستشهادين خطأ. السيرة الاحتجاج بالسيرة أو بالسنة يجب أن ننظر في كل الوقائع وكل الأحاديث، ثم ننظر في الحال الذي نحن فيه فننزل الواقع أو الحديث على الحال الذي نحن اليوم فيه. ما بس واحد المتحمس بيحمل قصة بني قينقاع بيمشي فيها، والجبان بيحمل قصة سمية وبيمشي فيها، ودائما يستدل بهذه في كل الأحوال، هذا لا يجوز. إنما هاتان القصتين مرماهما أو يتنزلان على اختلاف الأحوال. فالمسلمون في مكة كانوا ضعفاء، لما كانت سمية تعذب يمكن ما كان أسلم السبعد يمكن 50 أو 100 من الناس، فما كان يستطيع صلى الله عليه وسلم 50 ولا 100 شاب، ما كان يستطيع أن يواجه قريشا وهي أعظم قوة للعرب وقتها. كان يعلم أن المعركة منتهية والخسارة محتمة، فكان هناك أكثر من غلبة ظن، هناك يقين أن المعركة ستنتهي بانتصار قريش، فما كان هناك مجال إلا للصبر حتى يأذن الله تعالى بالفتح وبإسلام كثير من الناس تتقوى بهم شوكة الإسلام والمسلمين. فما كان يستطيع أن يفعل شيئا عليه السلام وقتها. لكن في قصة بني قينقاع لما كشفت عن سوءة المرأة المسلمة، هنا قضية أخرى. كان المسلمون مجتمعين، عندهم قوة، عندهم أمير، عندهم قائد، عندهم جيش منظم، وكانوا قد خاضوا معركة مع أكبر قوة عربية وهي قريش وانتصروا عليها في بدر. فمن أجل هذا سار النبي بجيش عليه الصلاة والسلام للانتصار لتلك المرأة المسلمة ولذلك الشاب الذي قتل ظلما. إذن المسألة في الانتصار للمظلومين ترجع إلى حال المسلمين. إذا كان المسلمون ضعفاء عليهم أن يصبروا، وينصر المستضعف بقدر طاقتهم، إذا ما كان بالإمكان باليد على الأقل باللسان والكلمة، وإذا حتى باللسان ما أمكن بالقلب. أما إذا كان المسلمون أقوياء يجب أن ينصروا المظلوم باليد. هذه تنزيل على تلك الحالتين. لكن بقي مسألة، بعض الشباب يظن أنه نحن يا أخي أقوياء، لماذا لا ننصر إخواننا المظلومين؟ أقوياء الوان قوتكم بلا قوتنا ما شاء الله. شوف ما أكثر الشباب المسلم بالمهرجانات، بتلاقي عشرات الآلاف. بس ما هنا يا إخوة الإسلام، ما هذا مظهر القوة فقط العدد الكبير؟ انظر إلى هذا الشباب علاقته بربه عز وجل وعلاقته بإخوانه. اليوم نحن كثير من المواقف ترددنا فيها، أخذ موقف بمظاهرة أو كذا بسبب ماذا؟ ننظر إلى علاقة الشباب ببعضهم البعض، بتشوف على الواتس أب يلعن بعضهم بعضا، أي لا أي غلطة به بكثر الآخر، ولا يثقون بعلمائهم ولا يسمعون لأحد ولا يطيعون، كل ما بيمشي على هواه. بهذه النفسية لا تستطيع مش أن تنتصر لامرأة، أن تنتصر لقطة تظلم ما تستطيع. لا يستحي، شباب كثر بس لا يسمعون لا يطيعون لا يفهمون السيرة ولا يلتزمون برأي العلماء ولا يحب بعضهم بعضا وينتظر بعضهم بعضا على خطأ حتى يقتل المسلم أخاه ويكفر أخاه. بهذه النفسية ما تستطيع أن تقول عندنا قوة. أن عدد نعم بس ما في قوة. لذلك الذي يقدر القوة أنه عندنا قوة أولاهم أهل العلم. بل لك ما بس قضية ننظر للعدد، ننظر أيضا لترابط الشباب فيما بينهم، وننظر إلى احترامهم لعلمائهم وقادتهم، وننظر أيضا إلى واقع الناس وواقع الدول والواقع الإقليمي والواقع المحلي. أحيانا إذا كان في هجمة كبيرة على الإسلام والمسلمين، الإنسان بيقول لك الأفضل الآن لأن نتجنب أي مواجهة لأن الريح كلها ضد المسلمين والإسلام. في مسألة ترتبط أيضا بهذا الموضوع يا إخوي، يعني نتكلم عن هذه القضية حساسة، القضايا هذه لماذا؟ لأن كثير من الشباب تختلط عليه الأمور، صار بيظن أنه أي موقف يقفه العلماء ما في مواجهة إلا التخاذل. ما قد التخاذل، النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّن في حال القوة كيف كان يتعامل، وفي حال الضعف المسلمين كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام. سمية لما قتلت، سمية عذبت، كان يمر عليها عليه الصلاة والسلام وهي تعذب، ما يستطيع فعلها شيء. ليش؟ المسلمين ضعفاء. وأصعب من قصة المرأة اللي اليهود أزوها في عورتها، أصعب منها سمية رضي الله تعالى عنها، هي أول امرأة تقتل في سبيل الله. وكيف كانت قتلتها؟ إجا أبو جهل دعاها للكفر بمحمد عليه السلام فأبت، فأخذ حربة فضربها بها في قبولها حتى ماتت. شوف هذا المنظر. ومع هذا النبي عليه السلام كان يقول صبرا آل ياسر، ما في نعمل شيء، الصبر اصبروا فإن الله تعالى وعدكم بالجنة، يقول لأصحابه اصبروا ضعفاء. نرجع إلى النقطة الثانية، قضية الله تعالى أحيانا يرزق المسلمين بعض القوة، وهناك مظالم. وين ما تذهب يا إخوة الإسلام في العالم في الشرق والغرب تجد مظالم على المسلمين وظلم، ولكن أنت ما تستطيع تواجه العالم كله في ظلم أشد من ظلم، في ظلم أشد من ظلم. ففي شباب بدهم يواجهوا العالم كله بقوتهم المتواضعة، فأول ما تقوم حركة إسلامية أو جماعة إسلامية بدهم يواجهوا المشروع الصفوي، بعدين الغرب، بعدين حكام العرب، بعدين بدهم يواجهوا حتى إخوانهم المسلمين اللي يخالفونهم في الرأي، بعدين ما تركوا أحدا، بدهم يواجهوا العالم كله وأن كلهم كام واحد بالعدد يعدوا، تواجهون العالم كله. بلك نعم. يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا أخي هذه الآية حق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى فعله، كان إذا رأى اجتماع الكفار كل الناس على المسلمين ورأى في المسلمين الضعف كان يحاول تخفيف عنهم، وكان يؤمن بهذه الآية عليه الصلاة والسلام. يعني أذكر الآن في غزوة الأحزاب اجتمعت القبائل العرب كلها على المسلمين في المدينة، اجتمعت قريش والأوابيش أو أحابيش قريش يسموا الأوباش، واجتمعت قبيلة غطفان كانت قبيلة كبيرة في عددها وعدتها، كلهم اجتمعوا من أجل استئصال شأفة المسلمين من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام نظر عشرات الآلاف مجتمعين بدون يستأصلوا المسلمين، فأراد أن يخفف عن أصحابه، رأى فيهم الضعف وقلة العدد والعدة وهم محاصرون وفي جوع وخوف ومطر كان فيه، فأراد عليه الصلاة والسلام يخفف عنهم. فماذا فعل؟ ذهب أو أرسل وفدا إلى غطفان قبيلة كافرة مشركة، بس قال لهم إذا بتحبوا تنسحبوا الآن ما تحصرونا، وبنعطيكم ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة بنعطيكم إياها، بس ارجعوا عنا الآن ما تحربونا. أراد أن يرسل وفدا عليه الصلاة والسلام إلى غطفان، لكن لما استشار المسلمين قال لا يا رسول الله نصبر وعنا قوة إن شاء الله، فرجع عن هذا الاقتراح. ولكن الشاهد بالحديث كان يريد ذلك الجزام، ومجرد همه بالأمر دليل على مشروعيته، أراد أن يخفف عن المسلمين. قالوا الآن يا غطفان ما تواجهنا، نعطيكم ثلث ثمار المدينة، شوف يا نخيل وعنب وكيف نعطيكم يا الثلث بس انصرفوا عنا، كان يريد ذلك. لماذا؟ للتخفيف عن المسلمين. اليوم في مسلمين ما بيستوعبوا هذه القضية، في ناس بتكون ما مقرب عليهم، هن عم بيواجهوا مثلا مشروع ما اللي يقتل المسلمين في الشام ويغتصب النساء ويحرق الأطفال، كرة بكاملة تدمر. هذا العدو هو الذي يجب الآن أن يدفع، هذا الصائل يجب أن يدفع. فبدل من أن تتحد الجهود كلها لدفع هذا الصائل النصيري الصفوي، بلش بعض الشباب بده لا يحارب هؤلاء ويحارب الغرب ويحارب حكام العرب ويحارب إخوانه من المسلمين، فآخر شيء يعجز ويسقط في يديه ويستمر الطاغية في حكمه. هذا لأن لم نفقه السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه كل القبائل العربية، حاول التخفيف تجنيب المعركة، لو أنت حيد أراد تحييد غطفان عن المعركة، نحن للأسف ما منحيد، نحن نستعدي الآخرين، نستعدي الآخرين حتى يحيطوا بنا ويجتمعوا علينا، ونقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا لم يفقه السيرة، هذا بسبب عدم فقههم للسيرة. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه وأن يمن علينا بالفرج والنصر القريب، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة، كم فوت المسلمون عليهم من فرص كانت سانحة للتخلص من بعض الظلمة ومن بعض الطواغيت، ولكن بسبب عدم فهمهم للسيرة النبوية ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام والإشكالات العلمية التي اختلطت عليهم، وصلنا إلى ما وصلنا إليه، أن اجتمع الشرق والغرب على حرب الإسلام. كل اجتمع الكل علينا. وين ما ذهب أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناحه. لذلك يجب العودة إلى العلم الشرعي، كما قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، لأنه بالعلم وبالإخلاص الله تعالى يبصرنا بدينه. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي لبنان لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن أزلة فأعزنا، اللهم إن مظلومون فانتصر لنا، اللهم أرنا العزة في حياتنا يا قوي يا منتقم يا أرحم الراحمين، أرنا يوما تعز فيه الإسلام وأهله وتزل فيه الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.